جاء في التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذه الندوة المباركة التي عنونت بعنوان مهم وأساسي في مثل هذه الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية وكان عنوانها المرجعية الدينية الدور والمكان. ضيف هذه الندوة غريب عن التاريخ ولكن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هو آية الله السيد منير بن السيد عدنان الخباز من أفاضل علماء القطيف ومن خطبائها المعروفين والمعروفين. ولد في قرية المدارس إحدى قرى القطيف الداخلية سنة 1384 هجرية من عائلة الخباز من السادة من أشراف المدينة المنورة ممن يتصل نسبهم بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نزحوا إلى القطيف من عهد ليس بالقريب. والدته الفاضلة الجليلة فاطمة بنت المرحوم المقدس الحج الشيخ فرج رمضان من أسرة علمية معروفة وخاله سماحة العلامة الحج الشيخ حسين العمران جامع عزه درس الابتدائية وشيئا من الإعدادية وتميز عن أقرانه من الطلاب لم يجد في ذلك في الدراسة العادية تلبية لطموحه فهاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلوم الدينية سنة 1398 هجرية كان عمره آنذاك 14 عاما ودرس هناك النحو والمنطق حتى حصلت الأحداث التي أخلت بالأمن في العراق سنة 1400 هجرية تركها متوجها إلى مدينة قم المقدسة بقي فيها حتى عام 1402 أنهى خلالها المقدمات ودرس شيئا من الصحف ورجع إلى القطيف في الظروف الخاصة وبقي فيها معلما ومتعلما ما يزيد على السنة ثم سافر إلى سوريا وحضر هناك عند العلامة المرحوم السيد جمال نجد الإمام القوي قدس سره في الكفاية وعند العلامة السيد علي مكي ابن الحجة السيد حسين الكلاني. عام 1405 هاجر إلى نجف الأشرف مرة أخرى فأتم الصحف العليا وشرع في دراسة بحث الخارج وفي النجف الأشرف حضر بحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الكوئي قدس الله سره وبحث آية الله العظمى الشيخ مرتضى البوجردي قدس الله سره كما حضر بحث آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف وكان ذلك بتوجيه من أستاذه السيد حبيب حسينيان حيث قدمه بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني وأثنى عليه طالبا منه حضوره لمدة شهرين كفترة تجربة كان من ثمار هذه التجربة أن حول سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني بحثه الخارج إلى اللغة العربية. هذه المرحلة تعتبر من المراحل الرئيسية في صقل شخصية ضيفنا الكريم واستفاد من أستاذه الكبير السيد السيستاني قدوم التفكير في علم الأصول والقدرة على المقارنة بين المدارس الأصولية المختلفة. واستفاد ايضا السعه والشموليه والاطلاع على العلوم الحديثه والاستفاده في تعميق المطالب الاصوليه وسط التاخر. اجازه استاذه التدريس قدس الله نفسه ونال مرتبه الاستنباط والاجتهاد واجيز ايضا من ايه الله العظمى السيد الكوكبي قدس الله سره لانه يمتلك القدره على استنباط الحكم الشرعي وان له العمل بما يستنبطه كما اشار به ايه الله العظمى السيد صادق الروحاني وافاد ان لديه القدره على البحث الاستدلالي. هذا أيضا من فيل من جوانب شخصية سماحة آية الله العلامة السيد أمير الخطاز. واختصارا للوقت وحفاظا على وقته الكريم ندخل في محاور الندوة ونطرح على سماحته في المحور الأول ما يتعلق بمفهوم المرجعية تحديد مفهوم المرجعية. هنا ثلاثة أسئلة نتمنى لسماحة السيد يجيب عليها بما يراه مناسبا. الأول ما هو الفرق بين المرجعية والإمامة من الناحية العملية خصوصا فيما يتعلق بالنزاع المفهومي والمصداقي بين المدرسة الإخبارية والأصولية وبعض النظريات القديمة والجديدة في استنساق المخصوص مثل اللغة الموحدة للنيلي أو أمثلة الناس وهرمنطيق التراث لشبستري وغيرهم. باعتبار أن هناك نزاعا في مسألة استنطاق النصوص بين علماء الدين وغيرهم من علماء اللغة وما شابه ذلك. السؤال الثاني فيما يتعلق في مفهوم المرجعية، هل أن المرجعية منهج ونظام إداري يمكن تغييره واستبداله مثلا بنظام آخر كالبابوية أو مجلس شورى، أم أنه تعبدي يلتزم بالنص ويحقق الفرق؟ وهل، وهذا السؤال الأخير، المرجعية وفق إطارها العام ومضمونها الأولي والأساسي هي حاجة إنسانية أم تحريف تاريخي؟ اصبحوا سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد.
هنا ثلاثة استفهامات ترتبط بهذا المحور. الاستفهام الأول، الفرق بين المرجعية وبين الإمامة من الناحية العملية. الفرق بينهما من الناحية النظرية يقتضي الفرق بينهما من الناحية العملية. المناط في الإمامة هو العصمة، والمناط في المرجعية الخبروية، أنه شخص خبير بالأحكام الشرعية وباستنباطها من أدلتها المقررة. بما أن المناط في الإمامة هي العصمة، والمناط في المرجعية الخبروية بالأحكام الشرعية، لذلك تختلف دائرة الحجية ما بين المرجع وبين الإمام المعصوم. نحن مثلا نقول المرجع أو الفقيه له منصبان، منصب الولاية ومنصب الفتوى. أما في منصب الولاية، هل أن دائرة ولاية الفقيه كدائرة ولاية الإمام المعصوم؟ ليس الأمر كذلك. حتى من يرى الولاية العامة للفقيه كالإمام الخميني قدس سره، لا يرى بأن سعة دائرة الولاية للفقيه بسعة دائرة الولاية للإمام المعصوم. ولاية الإمام المعصوم تشمل حتى القضايا الشخصية، بينما سعة ودائرة ولاية الفقيه تختص بمقام المصالح، يعني ترجيح المصالح العامة على المصالح الفردية، الموازنة بين المصالح الفردية إذا تزاحمت في مورد معين. المعصوم بإمكانه بمقتضى ولايته أن ينزع أموال شخص، أو يطلق زوجة شخص، أو أن يفعل أي أمر فردي بما يراه المعصوم. بينما الفقيه لا يستطيع أن يعمل ولايته في أي مجال ما لم تكن هناك مصلحة تقتضي إعمال الولاية، بحيث لا يمكن تحقيق هذه المصلحة إلا بإعمال الولاية. إذن بينهما فرق في سعة ودائرة الولاية. سعة دائرة ولاية الإمام المعصوم تشمل القضايا الفردية، بينما سعة مساحة ولاية الفقيه تختص بالموارد التي تتوقف المصلحة على إعمال تلك الولاية. نجي إلى مجال الفتوى. أنتم تعرفون أن الفقيه حجة في فتوى، ولكنه ليس حجة في القطعيات. يعني الإنسان لو قطع بحكم شرعي فلا يجوز له التقليد فيما قطع به، إنما يرجع إلى الفقيه فيما لا يعلم، فيما لم يعلم، فيما لم يقطع به. أما إذا قطع بحكم شرعي معين، لو قطع إنسان بوجود صلاة الجمعة، أو قطع إنسان بوجود مثلا أو بحرمة صلاة الجمعة فيما يقطع به، لا يجوز له تقليد الفقيه، إنما يقلد الفقيه في غير الأمور التي يقطع بها. مضافا إلى أنه لا تقليد للفقيه في تشخيص الموضوعات، سواء كانت موضوعات حسية أو كانت موضوعات عرفية. مثلا الفقيه يقول أنا أرى أن وقت الفجر يبدأ الساعة كذا، ليس قول الفقيه حجة، المرجع هنا إلى أهل الخبرة بالوقت وليس إلى الفقيه. أو الفقيه شخص، قال أنا أشخص أن خروج المرأة بالنقاب هتك لها عرفا، ليس الفقيه حجة في تشخيصه. تشخيص الموضوعات سواء كانت حسية أو عرفية بيد المكلف لا بيد الفقيه، حتى لو تكلم الفقيه فيها بشيء، بينما المعصوم حجة في جميع ما يخبر به. سواء أخبر عن موضوع أو أخبر عن حكم، أخبر عن موضوع شخصي أو أخبر عن موضوع عرفي. بما أن المناط بالإمامة هي العصمة، فمقتضى العصمة أن يكون قول المعصوم حجة في تمام ما يخبر به. إذن هناك فرق بين حجية إخبار الإمام وحجية إخبار الفقيه. حجية إخبار الإمام تشمل تمام الموارد، بينما حجية إخبار الفقيه تختص بالأحكام الشرعية التي لم يقطع المكلف بخلافها. كما أن هناك فرقا بين ولاية الفقيه وولاية الإمام، ولاية الفقيه في حدود المصالح، وولاية الإمام عامة للقضايا العامة وللقضايا الخاصة وللقضايا الفردية. نجي الآن إلى أن المرجعية هل هي منهج إداري أو هو منهج تعبدي؟ طبعا أنتم تعلمون بأن الأئمة في آخر عصورهم، يعني في عصر الإمام العسكري عليه السلام وعصر الإمام الهادي، أدرك الأئمة أن فترة النص ستنتهي، لأن الإمام سيغيب بعدهم ولن يكون هناك نص يتعامل به الشيعة الإمامية. لذلك خطط الأئمة لمقام المرجعية. مقام المرجعية تخطيط من قبل الأئمة أنفسهم. الأئمة خططوا لمنصب المرجعية من ناحيتين، من ناحية إدارية ومن ناحية تشريعية. أما من الناحية الإدارية فمن أجل حفظ النظام العام يحتاج المجتمع إلى فقيه له ولاية. ولاية الفقيه موردها حفظ النظام العام، حفظ المصالح العامة. فالأئمة جعلوا للفقيه ولاية من أجل حفظ النظام العام ومن أجل حفظ المصالح العامة. إذن الحاجة الإدارية لحفظ النظام ولحفظ المصالح العامة افترض أن يجعل الأئمة الولاية للفقيه، وجاءتنا نصوص متعددة تدل على ثبوت الولاية للفقيه. الحاجة الأخرى الحاجة التشريعية، حتى يبقى التشريع الإسلامي تشريع متجدد، تشريع يواكب الحضارة، تشريع يواكب تطورات الزمن، تشريع يواكب الإنسان في مختلف عقوله وفي مختلف مراحله. فتح الأئمة باب الاجتهاد وجعلوا للفقيه منصب الحجية في الفتوى حتى يحافظوا على استمرارية التشريع الإسلامي وعلى مواكبته للحضارة ومواكبته لحاجة الإنسان في مختلف مراحله. إذن المرجعية منصب ينبع من حاجتين، حاجة إدارية لحفظ النظام العام، وحاجة تشريعية من أجل مواكبة التشريع لمسيرة الإنسان الحضارية. نعم، نحن لا نستطيع أن نسلم هذا المنصب لأي إنسان. هناك مواصفات خاصة ذكرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهذا الإنسان الذي يتقمص هذا المنصب والذي يؤدي الحاجتين، الحاجة الإدارية والحاجة التشريعية. فأما من كان من الفقهاء فقيه لابد أن يكون صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وأيضا قال كما ذكرنا في بداية الحديث، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. السؤال الثالث، هل المرجعية حاجة إنسانية أم تقليد تاريخي؟ طبعا حاجة إنسانية كما ذكرنا. كما يحتاج المجتمع إلى خبير في مجال الطب ويحتاج إلى خبير في مجال الهندسة، يحتاج إلى خبير في مجال الفقه. كما أن هناك حاجة إنسانية لطبيب، لمهندس، لأي مجال من المجالات، فهناك حاجة إنسانية ثابتة إلى أن يخرج الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك حاجة إنسانية ثابتة إلى وجود الفقيه الخبير باستنباط الأحكام الشرعية. وكما أننا نحتاج إلى مؤسسات، يعني أعمالنا الآن في هذا العصر كل أعمال مؤسساتية، نحتاج في كل مجال إلى عمل مؤسساتي، يعني إلى نظام يحفظ لنا النظام. كذلك نحن نحتاج إلى الفقيه لإدارة الأمور العامة التي تحفظ المصالح العامة للأمة الإسلامية. فهناك حاجتان إنسانيتان لمنصب المرجعية من الناحية النظامية ومن الناحية التعبدية.
ملاحظة سريعة مع السيدة ترتم في ما يتعلق بالفرق بين المرجعية والإمام من الناحية العملية، أن حفظ النظام العام هو مستلزم واقعي لحاجة المرجع، والتجديد في التشريع كمستند شرعي لحاجة المرجع. ولكن يوجد وخصوصا في الفترة الأخيرة في الساحات الثقافية ما يتعلق بالنزاع في اختصاص استنطاق النصوص. فهناك مجموعة من الأدباء من المفكرين ومن قرروا طرح لابسكي من الزمن في فنون اللغة وآدابها ودلالاتها، وباعتبار أن من أهم وظائف الفقيه هو شرح وتبيان واستنطاق هذه النصوص. مهما كان الاسم، سواء كان بعنوان الاختلاف بين الإجباريين والأصوليين من حيث دلالة العقل في الاستخلاف الظنيات وما شابه ذلك، يعني اعتماد الظنيات في الحكم، أو النظريات الجديدة كعالم صديق الليل في اللغة الموحدة، أو إنسانة النص الجابري وعرفون، أو المنطقة الالتراب عند مجتهد شمس الإزاز وغيره من كيام مصطفى من كيام. هذا النزاع كيف يمكن حل؟ كيف يكون هناك نوع من المعالجة لمثل هذا الأمر؟ خصوصا انكم ذكرتم سيدنا نقطه جديره بالاهتمام، وهي انه في القطعيات لا تدري، فلو قطع مثلا لنفترض عالم لغه في دلاله معينه في روايه معينه او ايه معينه، كيف يمكن حل هذا التعارض او هذا الاشكال؟
بالنسبه الى استنطاق النصوص الشرعيه كتابا ام سنه، المقرر في علم الاصول ان الحجيه للقبول، ومعنى أن الحجية للقبول أن أي لفظ في آية أو رواية إذا عرض على العرف العربي العام فما يفهم منه العرف العربي العام فهو الحجة. الحجة هو ما يفهمه العرف العربي العام، فهم الفقيه نفسه ليس هو الحجة، الفقيه مجرد باب لتشخيص العرف العربي العام. يعني الفقيه كالسيد الخوئي او الامام الخميني او السيد السيستاني او اي فقيه اخر، هو عندما يستنبط الحكم الشرعي من الايه او من الروايه لا يقول هذا ما افهمه، يقول انا راجعت العرف العربي العام، رايت ان العرف العربي العام يفهم هذا. ما هو الحجه وما يعول عليه الفقيه في مقام الاستنباط هو ما يتبادر إلى العرف العربي العام عند استقباله لهذا النص، عند استقباله لهذا اللفظ. وحينئذ هذه العلوم الدلالية الجديدة، علم الألسنة، أنواع الدلالة من دلالة الإيحاء، من دلالة الإشارة، من دلالة الإشعار، هذه العلوم الجديدة، هذه العلوم إذا كانت تساهم في تحديد القرائن والطرق لتشخيص العرف العربي العام فهي علوم صحيحة. الحوزة لا تغلق بابها أمام العلوم الجديدة بالعكس، يعني إحنا عندنا مراجع كالسيد الصيدر والسيد السيستاني منفتحون على العلوم الحديثة. السيد الصيدر كان منفتحا على علم المنطق، كان منفتحا على علم الرياضيات، استفاد من دليل حساب الاحتمالات في عدة قواعد أصولية ورجالية. السيد السيستاني مطلع على علم النفس، علم الاجتماع مطلع على علم القانون بقوة. هؤلاء منفتحون على العلوم الحديثة. انفتاحهم على العلوم الحديثة ساهم في أن يضعوا بعض النظريات وبعض اللمسات في مجال الأصول وفي مجال علم الرجال وفي مجال علم الفقه. لذلك نحن لا نغلق باب الحوزة أمام العلوم الجديدة. ما يطرحه أرطون أو ما يطرحه الجابري أو ما يطرحه أي عالم لغوي آخر إذا كان هذا العلم يساهم في فتح أبواب جديدة وطرق جديدة لتشخيص ما يفهمه العرف العربي العام من النصوص سواء كانت كتابا أم سنة، فهذا أمر نقبله ولا ننغلق عليه أبدا. أما إذا كانت هذه بعض هذه العلوم، لا أقول كلها، أنا مطلع على بعضها، بعضها جيد. إذا كانت بعضها لمجرد نظريات أدبية افتراضية، يعني لم تصل إلى حد أنها باب وطريق لتشخيص ما يفهمه العرف العربي العام، فتبقى نظرية في مجال البحث إلى أن تتطور وتصبح حقيقة ثابتة، بعد ذلك نحن نأخذ بها وليس عندنا مانع من قبولها.
أحسنتم سماحة السيد. فيما يتعلق سيدنا بموضوع ولاية الفقيه، وأن كنتم استوفيتم فيها المراد، ولكن البعض يتساءل وكخلفية مبسطة، استدلالية مبسطة، في مسألة السعة والضيق في مفهوم ولاية الفقيه. أستاذكم الميرزا جواد رحمة الله عليه تذكر في مسألة انصراف النجام، ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام في حال الغيبة في جميع مال النيابة فيه من مدخله، كأنما سماحة الشيخ المرحوم الفرج الراحل جعل النيابة في كل ما يتعلق بالإمام عليه السلام، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يقول هو لم يعيده مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها، فإنها تابعة للفقيه الجامع للشرائط. أيضا المدعي الراحل الكبير آية الله الرحمة الشيخ القوي أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الله، كحفظ أموال الله واليتيم إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي تابعة للفقيه الجامع للشرائط، وتلبسها التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعان فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك. أما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت. وكأنما سماحة السيد في الفترة المتأخرة كثير من مراجعنا العظام حفظهم الله ورحمهم مضى منهم لديهم قيد، حتى وإن لم تكن في مجال الفتوى، أقصد في مجال التصدي والمواقف كثيرة، حتى في بيان مثل بعض الأمور العقائدية أو تشخيص بعض القضايا الاجتماعية وتحديد الموضوعات المستنبطة، هناك نوع ميل كان الفقهاء المتأخرين إلى تدخل أو الفقيه في بعض تحديد بعض الأمور. فلو أمكن توضيح هذه المسألة سيدنا.
بالنسبة إلى ولاية الفقيه، الأخوات فيها ثلاثة: من يرى الولاية العامة، من يرى الولاية في الأمور العامة، من يرى الولاية في الأمور الحسبية. من يرى الولاية العامة كالإمام الخميني قدس سره يقول بأن الفقيه نائب عن الإمام فله الولاية العامة. القول الثاني ما يراه السيد الأستاذ السيد السيستاني ويراه السيد السرزواري قدس الله سره أن للفقيه الولاية في الأمور العامة. فرق بين الولاية العامة والولاية في الأمور العامة. فهو يرى أن للفقيه ولاية في الأمور العامة، يعني كل أمر تتوقف عليه المصلحة العامة للمجتمع فالفقيه له الولاية فيه. كل أمر تتوقف عليه المصلحة العامة لأي مجتمع فللفقيه ولاية فيه. هذه أضيق من الولاية العامة لكنها أوسع من الرأي الثالث ورأي السيد القوي قدس سره الذي يقول بأن للفقيه ولاية في الأمور الحسبية، يعني الأمور التي تستلزم التصرف في الآخرين والتصرف في الآخرين يتوقف على ولايته، فالقدر المتيقن ممن له الولاية في التصرف في شؤون الآخرين هو الفقيه. تريد أن عندنا ثلاث درجات: ولاية عامة، ولاية في الأمور العامة، ولاية في الأمور الحسبية، ولكل فقيه يعني مقالة من هذه الجهة. والسيد السيستاني أيضا لأنه يرى ولاية في الأمور العامة، لذلك يتدخل بمقدار هو ما يرى، بمقدار هو يعني بمقدار ما يقتضيه نظره للفقيه.
شكرا سماحة السيد. من هذا المدخل فيما يتعلق في مسألة ولاية الفقيه وخصوصا في الأمور العامة، وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة في البلدان الإسلامية والتغريب الثقافي الشامل والصراع الثقافي العميق والاجتماعي أيضا، الحراك الاجتماعي بغض النظر عن تياراته واتجاهاته، هنا يبدو السؤال الملح فيما يتعلق بالعلاقة بين المرجعية والمقلدين. هل هي علاقة تبعية أم علاقة تبع؟ وهل هذه العلاقة بين المرجعية والمقلدين هي علاقة خاصة أم عامة؟ بمعنى أنه واحد المعاني لو كان هذا المرجع يقلده مجموعة معينة، هل العلاقة هي فقط بخصوص مقلدين أم أن هناك انفتاحا حتى لو كان هذا الشخص لا يقلد هذا المرجع؟ وما هي معايير وضوابط هذه العلاقة؟ وهل هي علاقة متطورة؟
يعني هنا أمور ثلاثة لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول، أي غير في التبعية؟ يعني هناك حالة تحسس لدى بعض المثقفين من كون المقلد تابعاً للمرجع. كل هذه تبعية، والتبعية أمر مغضوض. التبعية الخبروية، التبعية النظامية ليست عارض، هي عادة. الإنسان عندما يرجع إلى الطبيب فيشخص له الطبيب العلاج، تبعية المريض للطبيب ليس فيها عيب. يعني لا يستطيع أحد يشكل بأنه لماذا يكون المريض تابعا للطبيب، وماذا يصنع إذا لم يتبع الطبيب. تبعية المريض للطبيب تبعية خبروية، يرجع غير الخبير للخبير، وهذا أمر لا عيب فيه ولا إشكال فيه. الإنسان إذا دخل مؤسسة وهذه المؤسسة لها نظام، أو دخل دولة وهذه الدولة لها نظام، تطبيقه لنظام الدولة أو نظام المؤسسة الذي يدخل فيه هل هو عيب؟ هل يقول الإنسان أنا كيف أصير تابع للنظام؟ شو يسوي يعني؟ وأنت داخل ضمن هذه المؤسسة وهذه المؤسسة لها نظام، فلا بد أن تتبع نظامها وإلا بخرج منها. التبعية النظامية والتبعية الخبروية ليس أمرا مشينا كي يكون مثارا للإشكال. تبعية المقلد للفقيه في مجال ما هو خبير فيه كتبعية المريض للطبيب في مجال ما هو خبير فيه، ليس هذا مورد إشكال. تبعية الإنسان للحكم الولايتي الصادر من الفقيه لما هو ولي ليس فيه عيب، هذا كتبعية الإنسان لنظام الدولة، تبعية الإنسان لنظام أي مؤسسة يشترك فيها ويدخل فيها، تبعية من أجل حفظ النظام العام، هذه تبعية ليست عارا وليست مثارا في إشكال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة إلى ما يذكره الفقهاء يعني حتى في الحكم الولايتي، طرق الآن كثير من المثقفين يكتبون شنو فقيه للولاية؟ هذه الدكتاتورية، والله هذا الفقيه للولاية بكيفه، يصدر أحكام على الناس بكيفه، إما في إيران أو في العراق أو في لبنان، هذا الفقيه قاعد يصدر أحكام وأنتم عليكم أن تتبعوها، هذا نوع من الدكتاتورية، نوع من جعل الفقيه دكتاتورا مستبدا بإدارة أمور الأمة، هذا استبداد وهذا الاستبداد مرفوض. لا، لاحظوا حتى الفقهاء لا يقولون بأن هناك طاعة عمياء على المقلدين. المقلد أن يقوم بها تجاه الحكم الولايتي الصادر من الفقيه. إذا تراجعوا الرسالة العملية، تراجعوا باب القضاء، تراجعوا أي باب من الأبواب التي تتعلق بولاية الفقيه يذكرون هنا حكم الحاكم، يعني حكم الولاية الصادر من الفقيه بما هو ولي الأمر. حكم الحاكم يجب اتباعه ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستنده. يعني لو أن إنسان اطلع على أن هذا الحكم الصادر من الفقيه خطأ، أو اطلع على أن المستند الذي استند إليه الفقيه في إصدار هذا الحكم هذا المستند شنو؟ مستند خاطئ،
لا يجب عليه اتباعه.
يجب اتباع الفقيه في الحكم الولايتي ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستند. فنحن لا ندعو إلى طاعة عمياء، ولا ندعو إلى دكتاتورية، ولا ندعو إلى استبداد. نحن نقول إذا اطلع المقلل، إذا اطلع العامي، إذا اطلع الإنسان الآخر على خطأ الحكم أو خطأ مستنده علم بذلك، لا يجب عليه الاتباع. لكن عدم وجوب الاتباع شيء، وجواز الرد هذا شيء آخر. نحن نقول لا يجب عليك الاتباع لأنك علمت بخطأ الحكم أو خطأ المستند، لا يجب عليك الاتباع، لكن لا يجوز لك الرد، لأن الرد العلني على الفقيه يسقط موقعيته، فإذا سقطت موقعيته اختلت الأمور النظامية. فمن أجل حفظ النظام أنت الذي اطلعت على خطأ الحكم أو خطأ مستنده لا يجب عليك الاتباع، لكن لا يجوز لك الرد، لأن الرد إسقاطا لموقعية القيادة، وإسقاط موقعية القيادة سبب اختلال الأمور النظامية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يعني الآن الفقيه إذا أصدر حكم ولاية كيف يصدر حكم الولاية؟ يعني الفقيه قاعد في النجف في السردار وصدر أحكام ولايتية وكيف الشكل؟ لا، لا يجوز للفقيه ولا يعمل أي فقيه من فقهائنا بشكل ذاتي، لا يصدر الفقيه حكما ولايتيا إلا بعد الاستشارة المتتابعة. ما عندنا فقيه يصدر أحكام ولايتية بكيفه، ما عندنا حتى فقيه، عنده مستشارين يرجع إليه. إذا حكم يتعلق بالأمور السياسية عنده مستشارين، إذا حكم يتعلق بالأمور الاجتماعية عنده مستشارين. ما عندنا فقيه يصدر أحكام بكيفه، قاعد مستند على المخدة وصدر أحكام، لا. إنما يكون حكم الفقيه حكما لأهل البيت كما في مقولة عمر بن حنظلة، فإذا حكم بحكمنا، فقيه ما يحكم بحكم، يحكم بحكمهم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، والراد علينا رد على الله وعلى رسوله. إنما يكون الفقيه حكمه حكم أهل البيت إذا كان حكما صادر عن استشارة، صادر عن تنضيج بالرأي، صادر عن متابعة. وهكذا سير الفقهائنا، سير الفقهائنا في التأني التام، لا يصدرون حكما إلا بعد التأني الطويل والمتابعة والاستشارة والسؤال الحديث، بعد ذلك يصدرون الحكم الولائي. فعندما يصدرون حكما ولايتيا يكون بعد استشارة وتنضيج للرأي. ومع ذلك أي جماعة من الأمة طلعت أو عندها ملاحظات على هذا الحكم بإمكانها أن تكتب للفقيه أن عندنا ملاحظة على هذا الحكم، عندنا مجموعة سلبيات مؤاخذات ملاحظات على هذا الحكم، هذه أيضا تساهم في جعل العلاقة علاقة تفاعل وعلاقة تجاذب بين الفقيه وبين الأمة، بين المرجعية وبين المقدمين. السؤال الثاني، هل العلاقة علاقة خاصة أم علاقة عامة؟ طبعا الفقيه في موقع الأبوة، فمقتضى كون المرجع في موقع الأبوة أن لا يتحيز لفئة، وأن لا يتحيز لجماعة، وأن يكون أبا للجميع. الفقيه المرجع هو الذي يعيش روح الأبوة، يتعامل مع الجميع بمقياس واحد، سواء كانوا مقلدين له او غير مقلدين، تابعين له او غير تابعين، لا يتحيز لفئه، لا يتحيز لجماعه، لا يدخل في صراعات خاصه، لا يدخل في اختلافات خاصه، لا يدخل في قضايا خلافيه فرديه او فئويه، دائما يتعالى على الخلافات، يتسامى على الصراعات، يبتعد عن مواطن الخلافات والصراعات من اجل ان يحتفظ بمقام ابوته، من اجل ان يحتفظ بمقام قيادته. لذلك نلاحظ كثير من فقهائنا الذين قادوا الامه الاسلاميه كالامام الخميني وتسره في عهده، كثير من الخلافات كانت في ايران بين المسؤولين، بين المسؤولين وغيرهم، بين الدوله وبين المعارضين للدوله، كان الامام يشكل موقع الابوه للجميع، يدخل في الخلافات، دائما يتسامى فوق الخلافات، دائما يكون مرجع وملاذ لجميع المختلفين. الان احنا نرى الصوره في هذه العراق، مثلا السيد السيستاني دام وجهه، كثير يعني كثير من اهل العراق، لا نقول مثلا جماعه قليله، قد لا يكونوا مقلدين له ولا تابعين له، قد لا يعترفون بمرجعيته، مع ذلك هو يتعامل معهم معامله الاب، يتعامل معهم معامله الحنان والعطف والاستقبال والنصح والارشاد، في سبيل ان يحتفظ النظام الاجتماعي بالتوازن والتناسق والترابط، من دون ان يكون فيه ثمه اختلال او ثمه انحرافات او توترات تؤثر على المسيره العامه. السؤال الثالث، ما هي معايير العلاقه؟ معايير العلاقه ان المرجع متصل بصفات معينه كما ذكرنا، فقيه عادل، اذا كان فقيها عادلا فهذا هو مقياس العلاقه بينه وبين المقلدين والا فلا. السؤال الرابع، هل العلاقه متطوره ام ثابته؟ نحن نأمل، الواقع شيء والطموح شيء آخر، الواقع لا، علاقة جائزة، نحن نطمع إلى العلاقة المتطورة، إلى العلاقة المتجددة، يعني الآن مثلاً إحنا نفرق بين فقيه مرجع وفقيه زعيم، هناك بعض المراجع يقول أنا بس مجرد مرجع، أنا ما متصدي للزعامة، أنا شخص مفتي. بعض الفقهاء، بعض المراجع حتى في الجمهورية الإسلامية الآن موجودين يقولون نحن لا شغل لنا بالزعامة، الزعامة لغيرنا، نحن فقط متخصصون في مجال الإفتاء، نحن مراجع إفتاء. هذا حل المشكلة. أما عندما يتصدى فقيه للزعامة، يعني يتصدى فقيه لإدارة الأمور العامة، عندما يتصدى الفقيه لإدارة الأمور العامة فحينئذ لابد أن تكون العلاقة بينه وبين الأمة علاقة متطورة وليست علاقة راكدة، وهذه العلاقة المتطورة التي نطمح إليها تعتمد على عدة مجالات، يعني مثلا المجال، لنفترض المجال الفقهي، فقيه تصدر منه فتاوى في مجالات البنوك مثلا، نحن من اجل ان تكون علاقتنا بالفقيه علاقه متطوره وعلاقه تفاعليه، علينا ان نبعث للفقيه توضيح من قبل متخصصين عن طبيعه المعاملات الموتيه، لأن الفقيه يجيب على السؤال الذي ورد في الورقة، سؤال ورد في الورقة يجيب عنه الفقيه، ربما يكون هذا السؤال غير مطابق للواقع، ربما تكون هذه المعاملة التي أجاب عنها الفقيه لا واقع لها. نحن من أجل أن تكون العلاقة علاقة متطورة وعلاقة تفاعل، علينا كمقلدين نبحث عن متخصصين في مجال المعاملات البنكية، في مجال الاقتصاد، يكتبون للفقيه شرحاً وافياً عن طبيعة المعاملات البنكية، عن طبيعة المعاملات العامة، حتى تكون فتواه مواكبة للتطورات وللمستجدات إذا نحن نطمح لعلاقة متطورة في المجال الفكري. نطمح أيضا لعلاقة متطورة في المجال مثلا الحقوق الشرعية. أنتم تعرفون أن وكلاء الفقير، أنا ما أتحدث عن الفقير، وكلاء الفقير تصل إليهم ملايين الأموال من باب أنها حقوق شرعية. هذه الملايين من الأموال كيف تدار؟ وبأي وجه؟ وتحت أي نظام؟ نحن حتى نخلق علاقة متطورة، علاقة تفاعلية بيننا وبين المرجعية، بيننا وبين الفقير، علينا أن نكتب للمرجع، لن نبعد راكبين، لن نبعد جانبين، نكتب للمرجع أن هذه الحقوق هناك مجالات لتفعيلها، هناك مجالات لتنفيذها. هذه الطرق التقليدية من أن وكيل الفقير مثل الصلاة يصير مجلوس وهو حسب نظره وما يعرف من انتقاد وجهها يعطيها بلاد فقير ويعطيها بعض طلاب العلم ويعطيها بعض الأنشطة بهذه الطرق التقليدية. نحن علينا منهج لعلاقة متطورة متفاعلة مع منصب المرجعية، أن نكتب للمرجعية عن مجالات تفعيل الحقوق، عن كيفية إدارة الحقوق، عن الحاجة لوضع نظام إداري ومالي في مجال شنو؟ إدارة الحقوق. أيضا من المجالات التي تحتاج إلى علاقة متطورة مجال العلاقات العامة. مثلا نحن في المملكة أو في الخليج بصفة عامة، نحن نعيش في مجتمع فيه أكثرية من المذاهب الإسلامية الأخرى ونحن أقلية من المذهب الإمامي. كيفية العلاقات مع المذاهب الإسلامية الأخرى؟ كيف نتعامل مع المذاهب الإسلامية الأخرى؟ كيف نتزاور؟ كيف نترابط؟ إطار العلاقات العامة مع المذاهب الإسلامية الأخرى ينبغي أن نعين الفقير بها، يعني نرفع للفقير أنه نحن أخبر منه بواقع مجتمعنا، ليس كذلك؟ نحن أخبر من الفقير بواقع مجتمعنا، نحن أخبر من الفقير بكيفية إدارة العلاقات العامة بين أبناء المذاهب المختلفة. نرفع الأمر للفقيه من أجل أن تكون علاقتنا بالفقيه علاقة تفاعل وعلاقة تكامل. إذا نحن نطمح لعلاقة التكامل وإلى علاقة متطورة في هذه المجالات المتعددة التي ذكرتها.
أحسنتم سماحة السيد. هنا المحور الثالث مجموعة من الإشكاليات المختلفة والمتعددة. أبرز هذه الإشكاليات فيما يتعلق بالعمل المرجعي بين اتصافه بالطابع الفني كما أذكرتم في مسألة وكلاء الحقوق الشرعية وإشكالية المؤسساتية التي يطرحها كثير من المنتسبين المثقفين خصوصا مع تطور الأنظمة الاجتماعية وطرق التفاعل الإعلامي والثقافي والفكري والإنساني بين ليس حتى من أبناء الدين الواحد بل حتى مع مختلف الديانات. ما هي الإشكالية أو كيف نحل هذه الإشكالية؟ تشخيصكم لما هو سابق والحاضر وما تطمحون إليه في المستقبل. أيضا حول علاقة المقلد والمرجعية مع الضغوط من خارج الدائرة الخاصة وفي مجال الولاء والتبعية السياسية، كيف نميز بين التبعية الفقهية الدينية وبين الولاء السياسي؟ وإشكالية أيضا يطرحها جناح من المثقفين فيما يتعلق بالعولمة والتقليدية في ظل ثورة الاتصالات وتنوع الأداء الإعلامي والتبليغي، هل سيكون مثلا الاقتصار على القوالب الجامدة السابقة أم أن هناك سعي لتطوير مفهوم المرجعية بحيث يكون عالمي الحضور والفعل والتأثير. إشكالية أيضا، وهذه يعني يؤمن ويتضجر منها الكثير، لاعتقادهم أن هناك غيابا من مراجعنا عن الواقع المعاش، خصوصا فيما يتعلق بالأمر السياسي، وعلى سبيل المثال في موضوع الحادث الأليم في تفجير المنقدين الشريفين للإمامين العسكريين عليهما السلام. هناك يعني حالة من التململ، حالة من الغضب، حالة يعني من اليأس والإحباط. بعضهم يعتقد أن المراجع غائبون عن الساحة أو صالحون أو مشابه ذلك. أيضا فيما يتعلق أن المرجعية كانت في السابق مرجعية أطراف، يعني مرجعية إقليمية أم مرجعية مركز، بحيث تكون مركزية عالمية ولا تأثير عالي. تفضل سماحة السيد.
أولا، هل المرجعية فرد أو مؤسسة؟ طبعا أنا أؤيد نظرية السيد الشهيد السيد الصدر والقسيس السيد محمد عطر الصدر أننا نطمح لمرجعية المؤسسة لا مرجعية الفرد. مرجعية المؤسسة لا يعني أننا نقلد مؤسسة، نحن نقلد فرد، إنما المرجع يحول المرجعية إلى مؤسسة. هذه مؤسسة لها نظام إداري معين، إدارة الحقوق فرع في المؤسسة، إدارة الأمور السياسية فرع في المؤسسة، قسم الإعلام للمواقف الشيعية فرع في المؤسسة، لجنة استشارية فرع في المؤسسة. على أي حال تتحول المرجعية إلى عمل مؤسساتي. الفقيه الأعلم يبقى هو رأس الهام في المؤسسة. الفقيه الأعلم وظيفته إصدار الفتوى، وأما إدارة الحقوق، إدارة الشؤون العامة، فهي تخضع للمتخصصين في كل مجال بحسبه. إذا مات الفقيه الأعلم من يتغير المؤسسة؟ المؤسسة باقية على ما هي عليه، الذي يتغير هو الفقيه فقط. مات الفقيه الأعلم يحل محله فقيه آخر في المؤسسة، ولكن المؤسسة تبقى بفروعها، بطرق اتصالها بجميع أبناء المجتمعات الشيعية باقية على حالها. سيد الخوي القدس سره في زمانه أراد أن ينشئ هذه مؤسسة الإمام الخوي الموجودة في لندن، أراد أن يبدأ خطوة المؤسسة بأن تكون المرجعية مؤسسة والفقيه فقط يتغير الفقيه، ولكن المؤسسة تبقى. لكن الأمور ما صارت كما هو يريد، وما مشت الأمور كما هو يريد. إذن نحن ما نطمح إليه أن تكون المرجعية مؤسسة عملا مؤسساتيا، لكن حين أنه ليس كذلك. نقول في الواقع يمكن تطوير الواقع بشكل إن لم يصل إلى حد المؤسسة فلا أقل يصل إلى شكل نظامي، شكل منظم، أن تكون للمرجعية لجنة إعلامية، لجنة استشارية، لجنة إدارية، وإن لم تصل إلى حد المؤسسة، لكن وجود النظام يكون مطمئنا للعلاقة الشفافة والواضحة بين الأمة، يعني بين المقلدين وبين أنصر المرجعية. النقطة الثانية بالنسبة إلى الولاء السياسي، لا يجب علينا الولاء السياسي للمرجع. قد تختلف نحن مع المرجع في تصورات سياسية، المهم أن لا يصل الأمر إلى حد التوهيم. يعني أنا ربما أقول والله أنا أختلف مع المرجع في تصوره، تارة يصدر من المرجع حكم هنا يجب اتباعه، أما إذا لم يصدر منه حكم إنما المرجع يقول رؤيتي السياسية كذا أو تصوري السياسي كذا وأنا أرى أن تصوره السياسي خاطئ، بالإمكان أن أختلف معه، هذا ليس في ديوان وليس في عين. أنا أقول لا، أنا أختلف مع تصور المرجع في هذا الأمر السياسي المعين، في هذا المجال السياسي المعين، ما لم يصدر منه حكم ولايتي يجب اتباعه. الأمر الثالث، مسألة الحضور والغياب عن الواقع. ذكرنا المرجع دائما يكون فقيه كتاب فقط، هذا ما نطلب منه أن يكون حاضر معنا في قضايانا السياسية والاجتماعية لأنه فقيه إبداعي. أما الفقيه المتصدي للزعامة ولإدارة الأمور العامة لابد أن يكون على ثقافة بأوضاع زمانه، لابد أن يكون على خبرة بالأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية لهذا العالم بأسره، لابد أن يكون خبيراً مطلعاً على هذه القضايا. ولذلك ورد في الحديث الشريف العارف بزمانه لا تنجم عليه اللوابس، فكيف بالفقيه المتصدي للزعامه؟ لابد ان يكون مطلعا، لابد ان يكون عارفا، حاذق النظر، بعيد النظر في الاوضاع السياسيه والاجتماعيه العامه، لانه متصدي لزعامه امه تشتمل على الملايين إذا لم يكن مئات الملايين. فبالتالي منصب القيادة يتوقف على أن يمتلك هذه الثقافة. طبعا إحنا مع الأسف هناك شيء، هناك خلل في جهة الإعلام وهناك خلل فينا. أما الخلل في جهة الإعلام، إلى الآن إحنا ما نمتلك وسائل إعلام تعكس لنا فكرة المرجعية بالصورة الواضحة. إحنا نعتمد على نثرات من ها هنا وها هنا، يوم كلمة صادرة، يوم الفرات جابت كلمة، يوم مثلا قناة المنار في شريط الأخبار جابت جملة وهكذا. يعني إلى الآن إحنا نعيش نقص إعلامي، إلى الآن إحنا نحتاج إلى إعلام يتحدث عن موقف المرجعية وعن فكرها في القضايا بشكل واضح شفاف. فأبو قصور في القنوات عندنا، أبو قصور في وسائل الإعلام عندنا، وأبو قصور فينا مع نفسه. يعني إحنا نعرف لعبة الإعلام، شيء لعب الإعلام نعرف. يعني إحنا نعرف قناة الجزيرة شلت تلعب على الوتر الطائفي، قناة الجزيرة شلت تحاول ترجع فئة من المسلمين على فئة أخرى، كنت تحاول أن تصور شيعة العراق أنهم شيعة متخاذلون، شيعة مداهنون للاحتلال الأمريكي للعراق. قناة تلعب على الوتر الطائفي، هذا شكل واضح يعني. أو قناة العربية أيضا تلعب على الوتر الطائفي، تتحيز لفئة دون فئة، هذا أمر بشكل واضح. إحنا مع الأسف نستورد دائما معلومات من هذه القنوات التي نعرف أن من جملة سياستها تهجيج الفتن الطائفية، نعرف أن من جملة سياستها توهين الشيعة في نظر العالم، توهين الطائفة الإمامية في نظر العالم، لكن مع ذلك نستورد معلوماتنا منها، وبالتالي نحاسب مراجعنا ونحاسب قادتنا ونحاسب إخواننا في العراق في لبنان على ضوء ما نقرأ في وسائل الإعلام. وهذه مشكلة خطيرة تخلق فجوة وتخلق شك وسوء ظن من قبل الأمة بالمراجع، وكما ذكر سماحة الشيخ أنها تخلق أحيانا نوع من البيل والسقم والضجر من موقف المرجعية. يعني مثلا نتيجي إلى مسألة تفجير مرقد الإمامين العسكريين عليه السلام، يعني شو تريد المرجعية تسوي؟ مرجعية يعني يكون في علمكم، حتى لو تفجر النجف ما يتغير موقفه، مو الإمام العسكري. الحفاظ على وحدة الكلمة أهم من أي شيء آخر، يكون هذا في علمكم. حساب المرجعية يختلف عن حسابنا، طبعا أنا حسابي عاطفي وانفعالي، أعظم من هذه الإهانة شنو؟ أعظم من هذه الذلة شنو؟ ذل أكو ذل أعظم من هالذلة أن تفجر مراقد أئمتنا، أن يعتدى على قباب أئمتنا احكام عاطفيه. اما انت اذا عشت التجربه صرت في موضع قياده وعرفت انك مسؤول امام الله عن كل قطره دم تراق، طيب خذ موقف شيء اخر. انا عندما اكون في موقف قياده واعرف انني ساحاسب في قبري واحاسب امام ربي عن كل قطره دم تراق في البلد الذي انا فيه، واسال عن قتل اي انسان في البلد الذي انا فيه، سيكون موقفي موقف اخر. فانا موقف القياده يحتاج الى ان يركز القائد على وحده الكلمه، على تاليف النفوس، على جمع النفوس مهما امكن. انت لا تاخذ وضع العراق يعني لتحركات فئه ارهابيه مصممه لهذه الفئه على هدم القبار وهدم المراحل، مصممه هذه الفئه هذا تصميم، وربما الاستقبال العالمي يساعدها، ترى نحن نصور ربما الاستقبال العالمي يساعدها على تنفيذ هذا التصميم يوم من الايام، مصممة على هدم المرافق، هدم القرار، مصممة على أن تقتل من هذه الطائفة الإمامية بقدر ما يمكنها، هي مصممة على ذلك، هذه الفئة الإرهابية. طيب، هذا لا يعني أن سنة العراق كذلك، لا. في من سنة العراق من هم أشرار، في من سنة العراق من هم متعاطفون مع الشيعة، هناك من سنة العراق من هم مترابطون مع الشيعة ترابط عائلي وترابط أخوي وترابط عشائري. إذا أنا من أجل فئة إرهابية معينة أضحي بهذا المجتمع كله وأخليه يعيش حرب طائفية مستنزفة يوميا ولحظيا، إذا بالنتيجة موقف المرجعية في العراق موقف واضح، وهي أصدرت ثلاثة بيانات بهذه المناسبة، بيان بمناسبة تفجير المرقد، بيان بمناسبة تفجير المأذنتين، بيان أيضا صدر على إثر ما نشرته بعض الصحف هنا في المملكة عن بعض الفتاوى المنسوبة إلى السيد السيستاني من أنه يكفر بعض المسلمين، أيضا أصدرت بيان. في هذه البيانات الثلاثة أوضحت أننا لا نضحي بالأخوة بيننا وبين أهل السنة مهما كانت، مهما بلغت الأسباب، أخوتنا معهم واشتراكنا في مجتمع واحد متآلف مترابط هذه عندنا أهم من جميع الأمور الأخرى، وهذا ما صنعه أئمتنا. أنت الآن إذا تراجع سيرة أئمتنا، من هم الأئمة الأشعر حال طائفية؟ ولا واحد، ما راينا امام من ائمتنا اشعل حربا طائفيه، مع ان المجازر في ازمنه ائمتنا اكثر من المجازر الان، صح ولا لا؟ المتوكل العباسي هدم قبر الحسين، والرشيد هدم السدره التي كانت تظلل زوار الحسين عليه السلام، كان كثير من اتباع الامويين والعباسيين يتصدون لزوار الحسين ويقومون بقتلهم وافنائهم. هل صدر من الائمه مقابل هؤلاء بان قال للشيعه يلا افتكوا وعلمتوا فيهم؟ لا، خذ الثار. ما راينا اماما من الائمه تحرك بموقف عاطفي او موقف انفعالي واصدر رايا او حكما في اهل السنه في زمانه، ابدا. مع ان هناك مجازر، مع ان هناك اعتداءات كبيره صدرت على اهل البيت في تلك الازمنه، كان الجميع من الائمه يركز على موقف الوحده. وهذه النصوص الصادره عن ائمتنا، نحن اين عن هذه المصادر؟ واين عن هذه النصوص؟ صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، شهدوا لهم وعليهم، صلوا معهم في مساجدهم، وإن استطعتم أن تكونوا المؤذنين والأئمة فافعلوا. إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أفضاهم للحقوق، أصدقهم في الحديث، أورعهم في الدين. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس، من هذا جعفري ومن هذا أبو جعفر فيسرني ذلك. كل هذه النصوص تؤكد على هو مهما حاولت بعض الفئات الإرهابية أن تؤجل شرارة الحرب الطائفية والتوتر الطائفي مهما كان. وتصوروا يا إخوان، احنا مو متشائمين، ولكن احتمالات موجودة قد تأجر هذه الحروب الطائفية إلى لبنان، قد تأجر المستقبل، لأن المستعمر يخطط إلى ذلك، يستفيد من بعض الفئات الإرهابية في سبيل تأجيج الحرب الطائفية، ينقلها من العراق إلى لبنان إلى مناطق أخرى، لكن موقف قادتنا لن يتغير. ولن يتغير موقف مراجعنا ولا قادتنا من إصرارهم على الوحدة، إصرارهم على الهدوء، إصرارهم على المدارات، إصرارهم على عدم المعاملة بالمثل في سبيل أن تنحفظ وحدة الكلمة وينحفظ التعايش السلمي بيننا وبين الأديان المختلفة فضلا عن من يشترك معنا.
أحسنتم سماحة السيد، الآن المجال مطروح للأخوة لكي يتداخلوا بالأسئلة والاستفادة من أفضل السماحة السيد الجليل. إذا في أحد عنده سؤال، أهلا بكم أسئلة. سلام حمزة.
عندي سؤال ولكن عندي يعني لحظات دقائق أرحب فيها بسماحة السيد وما قدمه من معلومات نحن في أمس الحاجة إليها كمجتمع، خصوصا مع هذه الفئة النشئ الجديد الذي ربما نمى وترعى ذهنه وفكره في أصعب وأحرج الظروف التي برزت فيها الوقائع ربما في العراق أو في الجمهورية الإسلامية، من حالة توثيق بين علاقات المقلد والمقلد، ومما دخل فيها الإعلام بشكل ودور سيء جدا، حاول ضرب هذه العلاقة لأنها هي تمثل الخط المستقيم وطريق الهداية التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يجعلها حيوية بين المقلدين عامة والمقلدين.
السلام عليكم. سماحة السيد، ذكرتم أن ولاية المعصوم ليس فقط في الأمور العامة بل حتى في الأمور الفردية الشخصية، فهل هناك أمثلة موارد أنفذ فيها المعصوم ولايته الفردية بغض النظر عن المصلحة؟ السؤال الثاني. نعم بغض النظر يعني أنفذ المعصوم ولايته الشخصية الفردية في الأمور الفردية. السؤال الثاني سماحة السيد، ذكرتم أن وظيفة الفقيه لتغطية الحاجة الإدارية والحاجة التشريعية. الغرب قسم السلطات إلى ثلاث: سلطة إدارية وتسمى التنفيذية، وسلطة تشريعية، وسلطة قضائية. فقد يتهموننا في هذا النوع بأن لدى الفقيه ولايتان أو سلطتان مع بعض، وهذه تعارض عندهم في المصلحة العامة. السؤال الثالث سماحة السيد، قلتم أن الفقيه يعتمد على العرف العربي العام، ألا يتغير العرف العربي العام بتغير الزمان والمكان؟ السؤال الأخير سماحة السيد، ذكرتم أن ذكرتم أن إذا أصدر الفقيه حكما فلا يجوز للفرد أن يعترض على أن يكون مع علمه بالخطأ أو بالمستدل. أليس السكوت مع العلم بالخطأ في الحكم بخطأ الحكم أو الخطأ في المستدل سكوت على الباطل؟ جزاكم الله خير.
الأسئلة هو السؤال الأول كان عن أمثلة واقعية أو تاريخية بالأصح لوقاع أمثلة فيها المعصوم حكما في الأمور الفردية بالتفصيل.
نعم، ما صدر من المعصوم من أمر بالزواج، مثلا المعصوم يأمر فلان بأن يتزوج فلان، هذه قضية فردية لمصلحة فلان أن يتزوج فلان، لكن هذه ليست مصلحة اجتماعية عامة. مثلا يروي لنا المؤرخون قصة النبي صلى الله عليه وآله مع مريرة عندما طلب منها أن تبقى مع زوجها. مريرة كانت مملوكة واعتقت وزوجها ما زال مملوكا، والحر يعني المرأة إذا أصبحت حرة بحسب الحكم الفقهي فهي مخيرة أن تبقى مع زوجها المملوك إذا كان زوجها عبدا، أن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه، هي مخيرة. فمريرة طلقت زوجها لما أصبحت حرة وزوجها ما زال عبدا، استغلت هذا الحكم الفقهي يعني تحررت منه. النبي صلى الله عليه وآله طلب منها، قال إنه زوجك وأقول لك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ كان هذا أمر ولايتي أو لا مجرد يعني نصيحة؟ قال لا، إنما أنا شافع، يعني لست آمر وإنما أنا شافع. بعد ذلك تركته، بس يعني قالت مثلا أمها ما رجعت لزوجها. بعد ذلك زوجها توسل بالنبي صلى الله عليه وآله قال حول إلى أمر زوجتي وأولادي، يعني مثلا فالنبي حوله إلى أمر فأمرها بذلك فامتثلت. إذن قد تصدر منه أوامر ولايتية في قضايا فردية معينة لا تؤثر على المصلحة العامة الاجتماعية في شيء. السؤال الثاني، ما يطلب بالسلطات الثلاث؟
السؤال الثاني هناك الحرص دائما على عدم يعني قانون أعلى من جميع القوانين هو عدم تعارض الصلاحيات أو المصالح، فإذا كان يلتقي حتى إدارة وحتى تشريعي تنفيذي وتشريعي قد يكون هناك نوع من الهيمنة يعني الزائدة أو التداخل اللي يطلب بين صلاحية المرجع التنفيذية وصلاحيته التشريعية.
ليس
للبقيه
سلطة تنفيذية، هو
السلطة
التشريعية،
ولكن
السلطة التشريعية لها مجالات ثلاث: مجال الأحكام الشرعية، مجال الأحكام الولايتية، مجال شنو؟ مجال القضاء. هذه كلها تدخل ضمن السلطة التشريعية. يعني الفقيه يشرع، تارة يشرع فتوى، هذا نسميه حكم شرعي، تارة يشرع أمر ولايتي، وتارة يشرع أمر قضائي. أما تنفيذ ذلك الأمر وتطبيقه فهو على عاتق سلطة أخرى وليس على عاتق الفقيه. ولذلك نحن احتجنا إلى مسألة المؤسسة، يعني هناك حاجة إلى أن تكون هناك جهة تنفيذية لما يصدر من الفقيه في مجال وهو مجال التشريع. السؤال الثالث، ألا يتغير العرف العربي العام؟ نعم، العرف العربي العام قد يتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن على الفقيه أن يثبت أن العرف الذي يفهم هذا اللفظ هو نفس ما يفهمه العرف العربي المعاصر لزمان النص. يعني الفقيه إذا مثلا الآن جاءنا لفظ الغناء شنو يفهم العرف العربي الآن في زماننا من لفظ الغناء؟ افترض أن العرف العربي في زماننا يفهم من لفظ الغناء هو ترجيع الصوت، ما يكفي، لابد أن يثبت الفقيه خطوة ثانية، يقول: وأيضا هو هذا الذي يفهمه العرف العربي العام المعاصر لزمان النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة. فلابد أن يثبت الفقيه أن ما يفهمه العرف العربي الآن هو ما يفهمه العرف العربي في زمان النص، وهو الوسائل ذكرت في علم الأصول طرق لإثبات التوافق بين العرف العربي في زماننا والعرف العربي المعاصر في زمان النص. السؤال الثالث: أليس السكوت مع العلم بخطأ الحاكم في المستند سكوت على باطل؟ نحن لا نقول أنه يسكت، نقول لا يرد. فرق بين حرمة الرد وبينه، بإمكانه أن يوصل إلى الفقيه ذلك، أنا قلنا بإمكانه أن يوصل إلى الفقيه أن هذا الحكم خطأ إما في الاستناد أو في المستند. أما أن يرد أمام الناس فهذا الذي يوجب توهين موقعية الفقيه، فحينئذ نحن نقول بأنه لا يجب عليه السكوت بمعنى عدم إبلاغ الفقيه، لا، بل قد يكون الواجب عليه أحيانا إبلاغ الفقيه بذلك لأجل حفظ المصالح العامة، ولكن يحرم عليه التوهين، الرد المستلزم للتوهين.
سيدنا طبعا نشكرك شكر جزيل على وقتك، ونشكر القائمين على الندوة هذه. سيدنا بحسب اللي فهمناه هذه الليلة أن الفقيه ولاية عندما تكون المصلحة العامة على المحل، فيمكن بالتالي إصدار حكم ولايتي يتضمن تشخيص بعض مواضيع الفتوى، كلامي صحيح؟
لا يعني إذا شخص الفقيه المصلحة العامة، ونحن ذكرنا أنه لا يجوز للفقيه أن يعتمد في تشخيص المصالح العامة على رؤيته الذاتية، بل أن يعتمد على لجان استشارية ويتأنى. إذا شخص الفقيه المصالح العامة بناء على الاستشارة المتتابعة المتأنية، يصدر الحكم الذي يحفظ هذه المصلحة العامة بحسب نظره. هذا ما له علاقة بالفتوى، يسمى حكم ولاية.
طيب اللي ابغى اتكلم عنه الحين هو التدخين، لان نشوف تجاهل من قبل فقهائنا بشكل عام للتطرق والتشخيص موضوع التدخين.
نجد انا موجود 10 فتاوى مثلا يعني طور الموضوع،
يعتبر من احد رواد حمله مكافحه التدخين، ولذلك هو
حدث مكافحه
قديم يعني
ان شاء الله بطل. يعني صدرت فتاوى متعدده من الفقهاء اما بالمحظور وجوبا كما عند السيد السيستاني، او بالعرما كما عند الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيره، يعني اكثر فتاوى
قرانها. الان في فتوى حرمه وما يحتاج نرجع لأهل الخبرة في تشخيص.
لا، أهل الخبرة شخصوا.
شكرا.
في سؤال أخير عند الأخ ياسر. الأخ سافر لآخر سؤالين، أنه وقت ضيق، وأيضا هناك احتفال الساعة 10:30 في مجلس النصر في مناسبة مولد السيد الله عليه السلام، وأيضا هناك بركة بعد الاحتفال. ولا محضر المجلس مع سماحة السيد لا يمل، وواقعا مجلس